والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ قال جبير رحمه الله: فلقيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقلت: ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء رضي الله عنه، قال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث الشريف بين قبض العلم وأنه سيرفع كما تقدم في الحديث الذي قبله، وهي سنة الله عز وجل الماضية. ومناسبة هذا لأبواب العلم تقدمت الإشارة إليها، وفي هذا الحديث وأمثاله شحذ لهمة الأخيار والصالحين الأبرار من طلبة العلم أن يعتنوا بحفظ ما يمكن حفظه من الوحي وما دل عليه الوحي في الكتاب والسنة مما يعود بالخير على الناس في خاصهم وعامهم. ولذلك وقعت في هذا الحديث هذه المحاورة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، الذي يعد أنصاريا مهاجرا، فقد كان رضي الله عنه ممن هاجر إلى مكة وتلقى الوحي وتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوحي إليه من شرائع الإسلام، ثم هاجر إلى المدينة، فيقال أنصاري مهاجر، جمع الله له بين النصرة والهجرة، وهذا شرف عظيم. وإن كان من حيث الأصل أن المهاجر يترك أهله التي كان في بلده وموضعه الذي استقر به وهو مكة، ولكن لما كان هذا وقع لغيره من الصحابة كأبي ذر وغيرهم من هاجروا إلى مكة ثم بعد ذلك انتقلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فصدق عليهم هذا الوصف، وقد جمع الله له بين الشرفين، والهجرة شرفها أعظم من شرف النصرة، ولذلك قدمها الله عز وجل في كتابه وقدمها رسوله عليه الصلاة والسلام، وقال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، وقال سبحانه: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فقدم المهاجرين على الأنصار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أهل الهجرة، وكذلك من بعده الخلفاء الراشدون، وكان ديوان دواوين عمر لما دون رضي الله عنه الدواوين جعل ديوان المهاجرين أولا ثم ديوان الأنصار، وكان إذا نزل في الحج بمسجد الخيف فعل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينزل ثم ينزل المهاجرون ثم من بعدهم الأنصار ثم من بعدهم سائر الناس، وهذا لمكان هاتين الطائفتين في الإسلام. فأهل الهجرة شأنهم عظيم، أنهم تركوا أموالهم وديوارهم لله سبحانه وتعالى ورسوله، وطلبا في العمل بهذا الدين وشرع الله المتين. وأما الأنصار فشأنهم معروف، آووا ونصروا، فكل على خير، ولكن الهجرة أمرها عظيم ومقامها عند الله كريم. رضي الله عنهم أجمعين وجزاهم عنا وعن نبينا خير ما جزى صحابيا عن صحبته، ومهاجرا وأنصاريا في هجرته ونصرته. فراجع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المراجعة، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما أشكل عليه. يقول رضي الله عنه:
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء.
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس جلس معه الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يتركوه وحيدا، لأنهم إذا جلسوا معه تعلموا شرائع الإسلام وانتفعوا بالجلوس معه صلوات الله وسلامه عليه، فكان لا يقول إلا حقا، ولا ينطق إلا صدقا، ولا يلفظ إلا برا وهدى وخيرا صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيجلسون معه يقلون ويكثرون، وتارة يشغل بعضهم بطلب المعاش، ما كان الصحابة رضوان الله عليهم يتركون الدنيا ويتركون ما يحتاجون إليه لمصالحهم ومصالح أولادهم وأزواجهم، ويأتون ويجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما كانوا يجمعون بين الدنيا والدين. فإذا جاء وقت الكسب وطلب العيش مضوا، حتى إن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يمضي إلى مزرعته بالعالية ويوكل رجلا يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتعاقب مع الأنصاري على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يكون فيه. وهذا يدل على عظمة هذا الدين، وأنه ليس دين رهبة، رهبنة وترك لما أحل الله من الطيبات. فالدين لا يمنع أن الإنسان يتكسب، ولكن لا شك أن الحرص على الدين وعلى العلم وعلى الآخرة هو الأساس، أن يجعل الموفق الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله. ومن ابتلاه الله بطلب العيش وشغل بكسبه وكسب أولاده، ثم جعل لنفسه وقتا يجلس فيه للعلم أو وقتا ينتفع فيه من قول الله وقول رسوله، فهو على خير. وإذا كان يجلس الساعة في الأسبوع، فإذا جلس في مجالس العلم وجلس مع أهل العلم أحبهم وأحب كلام الله وكلام رسوله، وقال في قرارة نفسه: لو أن عندي وقتا أكثر لبذلته في هذه المجالس، فإن الله يكتب له أجر ما تمنى. وهذا كله فضل من الله، وفضل جعله الله للعلم وأهل العلم ومن أحب العلم ومجالس العلم. فكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحلقوا حوله. كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء، أمة اصطفاها الله واجتباها، فهي صفوة هذه الأمة، فاختارها لحفظ الدين لكي تبلغه إلى الأمة، وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، خيار هذه الأمة وصفوتها. تأمل ما تركوا شيئا من هديه عليه الصلاة، حتى تعلم من هم أصحاب رسولك عليه الصلاة والسلام، وتعلم كان الأئمة وشراح الحديث يقفون في مثل هذه العبارات، لكنهم يقفون وقفة العالم المتبصر. تأمل يقول: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبين الهيئة لهم كلهم، ثم انتقل إلى أمر عظيم فقال: فشخص ببصره إلى السماء، حتى إذا حرك بصره عليه الصلاة والسلام حفظوا ذلك، فما كانوا مغفلين ولا كانوا ساذجين ولا كانوا يجلسون جلوس من لا يبالي، كانوا يحفظون من النبي صلى الله عليه وسلم حتى حركة العين. الله أكبر. هل تعلم أن هذه الجملة مهمة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه ومما عرف عنه كما في صحيح مسلم كان يكثر رفع البصر إلى السماء. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم بعد العشاء، كان الصحابة رضي الله عنهم جلوسا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وأخبروا أنهم يريدون أن ينتفعوا منه وأن يتعلموا منه، وأنهم جلوس ينتظرون علمه عليه الصلاة والسلام، ما علمه أن يعلمهم مما علمه الله. قال: فنظر إلى السماء، يقول الراوي: وكان كثيرا ما يقلب بصره في السماء. وهذا قد يكون، وهذا لا شك أن أفضل ما يكون النظر إلى السماء إذا كان لعظة واعتبار. فالسماء تذكر بالله سبحانه وتعالى، سبحان من رفعها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، سبحان من أجرى الشمس فيها والقمر دائبين وسخر الليل والنهار، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، من الذي أنار كواكبها ومن الذي حرسها بهذه الشهب التي لا يستطيع يدحر بها كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. فهذه الآية العظيمة كان صلى الله عليه وسلم ينظر فيها، ولذلك لما بات ابن عباس رضي الله عنهما في فراشه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه قال: فلما قام من فراشه، قام من نومه، قال: فمسح النوم من عينيه ثم تلا الآيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. قال: فقرأها حتى أتمها ثم قال: ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن. وهذه الآيات استفتحت بخلق السماوات، إن في خلق السماوات والأرض، ولذلك قال بعض العلماء إن السماوات قدمت على الأرض، وهذا لعظم ما فيها من الآيات. هل رأيت يوما من الأيام هذه السماء شخص ببصره تقف عندها، يشخص بصري هكذا؟ كم من أبصار شخصت ويا ليتها ما شخصت، فهم في غفلة لا يتعظون ولا يدكرون ولا يتبصرون ولا يذكرون ولا يعظمون. وكم من أبصار رفعت فرفع الله أقدار أهلها، وإلى السماء نظرت فملئت قلوبها إيمانا وتسليما. نظر شخص إلى السماء، هل يوما من الأيام سمعت أن هذه السماء تشققت؟ هل استطاع أحد يوم من الأيام يثبت أن هذه السماء تشققت من طول الزمان أو طول العهد؟ ما تشققت، لكنها أطت وحق لها أن تئط، فما فيها من موضع قدم إلا وملك ساجد لله جل جلاله. هذه السماوات كيف زينت، نفس لونها تراها في جمالها وزينتها وبهائها، أقوى الناس بصرا وأضعف الناس بصرا، كل يغترف من دلائل وحدانيته وشواهد عظمته وألوهيته، كل بقدر ما رزقه الله في قلبه من الإيمان والتعظيم. فشخص ببصره إلى السماء وقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الناس ما يوعدون. حديث في صحيح مسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت أتاها ماذا؟ أمر الله. لأن السماء إذا ذهبت النجوم كورت، انكدرت وتساقطت وانتثرت، لأن الله أسقطها، والذي أنارها كورها. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، كل هذا في لحظة يأمر بها ملك الملوك وإله الأولين والآخرين. فأتى السماء ما توعد فانشق، تنشق وتتشقق. سبحان الله، هذه السماء بعظمتها التي جعلها الله فيها، فإذا هي وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. الله أكبر، واهية ضعيفة. متى؟ إذا انكدرت النجوم. والنجوم لا تنكدر والسماء لا تنفطر إلا إذا قامت الساعة وجاءت أهوال يوم القيامة. النجوم أمانة للسماء، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. قوله: فشخص ببصره إلى السماء، كان كثيرا ما يشخص ببصره إلى السماء، يعني يرفع بصره إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه. ورفعه للبصر في بعض الأحيان ينتظر جبريل وما يأتيه به الروح الأمين من أمر الله رب العالمين، وهو المعني كما تقدم معنا في قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. قيل انتظاره للوحي أن ينزل بتحويل القبلة. فبين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شخص ببصره إلى السماء. نعم.
ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء.
هذا أوان، زمان ووقت. الآن هو الوقت واللحظة. هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس. الاختلاس الاختطاف والسلب، ولكنه بأسرع ما يكون وخفية دون أن يشعر، ما كان الإنسان يتوقع. ولذلك المختلس الذي يسرق المال من الناس يسرقها بطريقة خفيفة وسريعة ولا يشعر من أخذ منه المال. كذلك والعياذ بالله، إذا سلب الناس النعمة، إن الله إذا أراد أن يغير النعم، وأعوذ بالله، إذا حلت النقم وجاء أمر الله، فأمر الله أسرع من ومض البرق، أسرع من ومض البرق. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر إذا جاء أمر الله. فهنا قال يختلس، وهذا الحقيقة بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتداء سلب العلم، ولا يظهر منه أن المراد به أن العلم كله يرفع، لأن العلم بقي. وبيّن أن خير القرون قرنه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين، وقد بقي من حياته شيء بعد. فليس المراد به أنه اختلس العلم، يعني أنه سلب الناس العلم. والواقع أنه ابتداء السلب، أنه ابتداء السلب. وهذا على وجه لا يعلمه إلا الله، لأنه أمر غيب، والعلم أمر متعلق بالمعاني، ولذلك لا يرى بالعين ولا يلمس باليد، ولكنه متعلق بالمعاني. فيعلم الله من شاء متى شاء وكيف شاء ويسلبه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، والعياذ بالله، فيسلخ العلم، صلى الله السلام العافية، ينسلخ العبد من العلم ثم ينزع منه، نسأل الله السلامة والعافية. فقال يختلس فيه العلم. نعم، هذا زمان، هذا أوان،
هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر
هذا
منه على شيء.
أوان يعني وقت، يختلس فيه العلم. اقرأ.
يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء.
يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. وهذا يوجب من الإنسان الخشية والخوف، أن العلم يسلب ويرفع، وأن العلم لا يستطيعه الإنسان بذكائه ولا بحوله ولا بقوته. كم من رجل تجده يتمنى أن يحفظ سورة من القرآن، يتمنى أن البقرة في صدره، ويحاول عشرات المرات ولا يستطيع، لأن الله لم يأذن له. العلم أمره عظيم، ولذلك كل آيات العلم مصدرة بأنه عطية، وقال الذين أوتوا العلم. ولذلك هو صحيح، لا شك الأخذ بالأسباب شيء طيب، لكن ينبغي أن يلاحظ، يعني البعض يقول ينبغي أن ترتب وقتا وأن تؤصل وأن تفصل وأن تفعل وأن تفعل، فيغرقوا في الماديات هذه ولا يعتنوا بالأساس والروح. أن الإنسان الذي يريد أن يطلب العلم أول شيء يهذب نفسه ويقوم نفسه ويهيئ نفسه لحمل الرسالة، ثم بعد ذلك يأخذ بالأسباب. ما في مانع أن يخصص وقتا وأن يدمن المراجعة، لكن أن تجعل هذه الأمور هي الأساس، أنه لابد من وقت ولابد من تكرار 10 مرات، لا 20 مرة، لا صفحة نص صفحة ربع صفحة، هذا شيء من الناس هو اجتهاد، لكن الأصل الأصيل أن تعلم أنه نور من الله، علمناه من لدنا علما. وقل رب زدني علما، رب زدني، أنت تفتقر إلى ربك، وتغرس في كل من يريد أن يطلب العلم هذه الأساسيات الإيمانية التي هي متعلقة بروح العلم، قبل أن تغرس فيه كيف يكون قائدا وكيف يكون مقدما وكيف يكون مبرزا وكيف لا، أولا الإخلاص والعبودية، وأن يعرف هذه الرسالة كيف تكون هبة من الله، فيحسن المعاملة مع الله. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله إذا اشتكي من ضعف الحفظ أو الفهم، إن أمروا الإنسان أن ينتبه لما بينه وبين الله، وأن يراعي ما بينه وبين الله. شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فقال كرر 200 مرة، كرر 20 مرة، كرر في الصباح، لا بعد الفجر قبل ما تنام، لا أبدا. شكوت إلى وكيع سوء حفظ فأرشدني. الإمام الشافعي رجل من خيار الأمة وصالحيها، هذه هبة من الله. قال وكيع: ما خططت سوداء في بيضاء، ولا سألت رجلا أن يعيد حديثه علي مرتين. ما خططت، هذا ما شاء الله ولم سجل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن الله اختارهم لهذه الأمة ليحفظ الدين. هؤلاء أمراء المؤمنين في الحديث. أمراء المؤمنين في الحديث هم الحفاظ الذين حفظوا للأمة 100,000 حديث بأسانيدها ورجالها. هؤلاء منهم هذا الإمام الجهبذ العالم وكيع. فقال: ما خططت سوداء في بيضاء، ولا سألت رجلا أن يعيد حديثه علي مرتين. قيل له: ما دواء الحفظ؟ أنت ما شاء الله حافظة. قال: ترك المعاصي، ما جربت دواء مثله. ترك المعاصي ما جربت دواء مثله. فكانوا يعتنون بهذا الأساس، أنهم يرونه أنه عطية ومنحة، لا يمنع هذا من الأخذ بالأسباب، لكن لا يغرق الإنسان في هذا. فبين عليه الصلاة والسلام أنه يختلس العلم من الناس فلا يقدرونه، هم في الأساس لا يقدرون، ولكن كما أنهم لا يقدرون في مبتدئه لا يقدرون بعد ذلك، سواء أثناءه أو بعد ختمه. ولذلك حري على كل من أعطي العلم أن يكون عنده هذا الانكسار. هذا الحافظ الجهبذ الذي هو وكيع اتفق كثير من هذا على أنه كان من أزهد الناس، كان من أزهد الناس في الدنيا. فالله سبحانه وتعالى يعطي هذا العلم عطية منه، ولذلك أوحى إلى موسى عليه السلام إن بمجمع البحرين عن الخضر عليه السلام، لأن الله سبحانه وتعالى علم وأدب نبيه موسى بهذه الرحلة، وكلها تدور حول التوحيد، وهو أن يعلم المتعلم أن الله علمه. لأنه قال له بنو إسرائيل من أعلم؟ قال أنا أعلم عليه السلام. فأدبه الله حتى إنه ينسى الحوت، وأساس العلم الحفظ، ينسى الحوت طعامه، يعلم أن الذي إذا كان نسي طعامه الذي يأكله فمن باب أولى أن ينسى غيره. وهذا هو نسي الخادم، لكن هو مع الخادم، ومهما كان الإنسان لما يمشي ينتبه لما حوله، يدل على ضعف الإنسان وضعف البشر. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا يخاطب به إمام العلماء وخيرة الله من خلقه صلوات الله. وعلمك ما لم تكن تعلم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقال لا يقدرون منه على شيء. ينبغي على كل من يعلم الناس، كل من يربي، كل من يحفظ، كل من يجلس مع صغار المسلمين مع كبارهم الرجال النساء، ينبغي أن يغرس في قلب طلاب هذه الحقيقة التي هي أساس الخير، والتي إذا غابت غاب كثير من الخير. الإنسان يبرأ من الحول والقوة. دخل الإمام الماوردي، كان يقال له قاضي القضاة في عهد بني العباس، وتعرفون عهد بني العباس من أوج العصور التي كان فيها العلم، وكان في بغداد ما لا يقل عن 1000 مسجد، ثم 1000 مسجد فيها من العلم ودواوين حفاظ القرآن ورواة الأحاديث والفقهاء والعلماء. وكان يقال له إنه قاضي القضاة، يعني المقدم عليهم، وإن كان لا ينبغي أن يقال بالتعظيم أحكم الحكام وأقضى القضاة، هذا لا ينبغي، والله سبحانه وتعالى هو الأعلم والأحكم سبحانه وتعالى. فدخل ذات مرة الحقيقة الإمام الماوردي، من يقرأ كتبه خاصة في الفقه، آية من آيات الله وموسوعة في العلم خاصة في الفقه والأحكام والمسائل، وهو من كبار أئمة الشافعية، مذهب الشافعي، ومذهب الشافعي من أوسع المذاهب تفريعا وتأصيلا، تأصيلا وتفريعا. وكان غيره من المذاهب لهم، ولكن كل مذهب بحسب، لكن هذا المذهب خدم خدمة كبيرة، هو والمذهب الحنبلي لتأخر الإمامين، كل ما تأخر الإمام جمع أكثر من الذي قبله. فالمقصود أنه في كتابه الحاوي إذا قرأته رأيت العجب العجاب، ما رأيت في دقة إرادة الأدلة مع الإنصاف. لو خصمه تريد أدلة لمن يخالفه على أجمل وأكمل ما تكون، انظر إليها في الحاوي، كتاب كسمه، تتعجب من دقته، يستدل لمن يخالفه استدلالا عجيبا، حتى في بعض الأحيان تجد أدلة لمن يخالفه لا تجدها في كتب المخالفين رحمه الله من الإنصاف. وكما يقول الإمام الشافعي، ما جدلت أحدا إلا وددت أن يظهر الله الحق على يدي. هذا الإمام دخل المسجد يوم من الأيام وقد بلغ في العلم مبلغه، جاءه الشيطان وحدثته نفسه فقال: هل هنا مسألة في العلم لا أعلمها؟ مما أعطي من سعة العلم. فلما صلى التحية وجلس يريد أن يبدأ درسه، جاءت امرأة ومعها بنت على الحلم، تناهز الحلم، وجرى معها دم. وغالبا البنت إذا ناهزت الحلم كانوا يسألون عن أمر دينهم وعن عبادتهم، فجاءت تسأل عن هذه البنت: هل الدم الذي معها دم حيض فتصبح بالغة وحكم حكم البالغات، أم أن الدم الذي معها دم استحاضة وليست ببالغ؟ فقالت: رحمك الله يا إمام، هذه البنت من شأنها كذا وكذا وكذا، فإذا به لا يعرف في الحيض شيئا، وهو بين جهابذة أصحابه وفي المسجد وأمام الناس، فاستغلق عليه كأنه لم يقرأ من باب الحيض شيئا. هذا يحدث به عن نفسه. فأعادت عليه السؤال المرة الثانية والمرة الثالثة، فاستغلق عليه. طلابه مما أصابهم من العجب كانوا أكثر من شيخهم، لأنهم متعجبون كيف المسألة بسيطة وسهلة والشيخ لا يتمكن من الجواب عليها. فوقفت المرأة وانتظرت ما أجاب الشيخ، واستحيى الطلاب أن يتكلموا، فمضت، فإذا بها بطويل بعلم مبتدئ جاء من أجل يحضر الدرس. فقالت له: رحمك الله، بنتي عمرها كذا وقد جرى معها الدم على صفة كذا. قال لها: كذا وكذا. قالت: والله أنت خير من هذا الذي جلس. عقوبة من الله، لأنه قال: هل ثم مسألة في العلم ما أعلمها؟ فكل من هذه عبرة، كل من يظن أن هذا العلم يعطى بالذكاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقدرون منه على شيء، لا يقدرون منه يعني من العلم على شيء، شيء نكرة أيا كان هذا الشيء. فإذا سلب الله العبد العلم، لو تسأله عن أبسط المسائل لا يستطيع أن يجيب فيها، لأنه إذا أراد الله أن ينطقه نطق، وإذا أراد الله أن يخرسه سكت. والله إن هذا العلم مهما رأيت فيه من العالم المتمكن البحر الجهبذ، فاعلم أنه لا يساوي شيئا، وأن الله هو الذي أنطقه، وأن الله هو الذي علمه. حقيقة ينبغي أن تكون معك في العلم دائما. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العلم لا يقدر منه على شيء، وخاصة إذا سلب. ولقد حارت العقول والأفهام أن جهابذة من أهل العلم، وقد أدركنا بعض مشايخنا رحمة الله عليهم، كان آية من آيات الله في الحفظ، منهم من كان في القرآن، منهم من كان في السنة، ومنهم من كان في علوم العربية والعلوم الفنون، فإذا به لما كبر ما يستطيع أن يتذكر شيئا. لا إله إلا الله الذي خلق الإنسان وشد له الكيان وعلمه البيان، ما يستطيع. وإذا بك تتعجب، هذا الذي كان بالأمس يصول ويجول، أمر الله إذا جاء عنده ينتهي كل شيء، لا يقدرون. إذا قال عليه الصلاة والسلام: ثم يختلس، فلا يقدر من الناس، فلا يقدرون منه على شيء ولو كان أوضح المسائل. وهذا كله كما ذكرنا يزيد من توحيد العبد وإيمانه، وأنه ينتظر الفرج من الله أن يعلمه. كان بعض العلماء وبعض مشايخنا، وأيضا يحكى عن سماحة الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم، إذا استفتح درسه يقول: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كنت أسمعها من والدنا في درسه بالتفسير بعد الفجر، يستعظم أمر القرآن وتفسيره، كان بعد الفجر تفسيره دائما، التفسير درسه دائما في التفسير، فإذا استفتح يقول: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا: سبحانك. لا علم نكرة، لا علم أيا كان هذا العلم، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومن الله عليه أنه بقي في ذاكرته وحفظه وإتقانه إلى آخر عمره رحمه الله، إلى آخر يوم من أيام عمره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالناس لا تقدر من هذا العلم على شيء، ولذلك أول ما نزل من رسالة الإسلام هذه الحقيقة، حقيقة مهمة. لذلك قال ما أقرأ، يعني لست بقارئ. قال له اقرأ، أخذني فغطني حتى رأيت الموت، فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ، أنا ما عندي علم، ماذا أقرأ وماذا أقرأ؟ قال اقرأ. ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. توحيد، أول علم وأشرف علم وأزكى علم، علم الإيمان التوحيد. اقرأ وربك الأكرم. فهذا كله ينبغي العناية به، ولو أن كل موفق يعلم أبناء خاصة الصغار والأحداث، وكان والدنا رحمه الله يعتني بهذا كثيرا، حتى إن بعض الموفقين إذا جلس في بعض المجالس وفتح عليه لا يختم المجلس إلا بتذكيرهم أنه أجهل خلق الله إلا أن يعلمه الله، ويقول هذا اجتهاد مني ما أدري هو صواب أو خطأ. وكان بعض العلماء الجهابذة، وربما تعرض المسألة فيرى الفتنة أنه أصبح عالما، فإذا به يصبح كأنه لا يفقه من هذه المسألة شيئا، يلتفت عن يمينه، وكان عالم من العلماء الكبار والصالحين الأخيار من أبناء العمومة رحمهم الله. وطبعا ينبغي أن ينتبه أن العالم لا يجوز له أن يفعل هذا الفعل وعنده علم فيكتمه فيؤدي هذا إلى ضياع السائل، لا، هو يعلم أن هناك ممن يفتي غيره، يعني هناك غيره من العلماء من يفتي السائل، وأنه إذا فعل هذا سيذهب السائل إلى غيره ويفتيه، لكنه عنده أن يعلم كل من حوله أنه لا فضل له في العلم أفضل من أن يجيب السائل، لأنهم يعودون بإيمان وتوحيد أفضل من الجواب العملي أن تجيبه. لكن حينما يعلمون أن هذا العالم الجهبذ لا يعرف هذه المسألة، وأنه يحيل إلى قل الله أعلم إلى ربه والله أعلم على كل حال سواء أجاب أو لم يجب، فهذا كله من العناية بهذا الأصل، وأننا لا نقدر من العلم على شيء. نعم.
فقال زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرأنه.
كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ أولا هذا من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، في بعض الأحيان تكون من الصحابة كلمات المقصد فيها شريف كريم، فإنهم هم حماة الدين والمحبون لشرع رب العالمين، ودائما كانوا يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ما يحب، وأنهم سيجتهدون، وكما أنهم جاهدوا وبذلوا أرواحهم وأنفسهم فإنهم سيبذلون ذلك في حفظ الدين، وكما أن الله رفع بهم الدين وأعلى بهم كلمته فقدموا أرواحهم رخيصة، وفقدوا الآباء والأمهات والأبناء والبنات والإخوان والأخوات، وجاهدوا في سبيل الله واجتهدوا في طاعته نساء ورجالا شبابا وشيبا وأطفالا، كانوا يفرحون النبي صلى الله عليه وسلم بما يسره، كانوا يقول لا تخف فإن هذا الدين أثر فينا فنحفظنه نساءنا وأولادنا. فهو ذهب إلى شيء آخر، النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أن هناك ما هو أعظم، وأن الأمر مرده إلى شيء أعظم. فقال رضي الله عنه:
كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟
وقد قرأنا القرآن، كانوا لا يقرؤون، لا يجاوزون عشر آيات حتى يتعلموا حلالها وحرامها وما فيها من الأحكام، ثم يحفظونها ثم يعملون بها، فرزقوا العلم والعمل رضي الله عنه. نعم.
فوالله لنقرأنه.
لنقرأنه، نقرأ القرآن، يعني أول شيء في العلم القراءة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. أول ما يكون من المتعلم الاستماع، ولذلك قال بعض السلف، بعض من سلف يعظ ابنه: يا بني إذا جلست في مجالس العلماء فكن للإنصات أحرص منك على الكلام، فإن الله جعل لك أذنين ولسانا واحدا، جعل لك أذنين ولسانا واحدا، حتى يكون ما يسمعه الإنسان أكثر مما يتكلم به، فيكون منتفعا ثم بعد ذلك نافعا. فقال: لنقرأنه، نعم،
ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا.
ولنقرئنه نساءنا، لماذا لم يقل لنقرئنه رجالنا؟ لأنه لا ينتقل إلى النساء إلا بعد حفظ الرجال، ولذلك النساء شقائق الرجال، وهذا فيه دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم المرأة، وأنه هو هديه عليه الصلاة والسلام. لذلك لما جاءه النساء وقالوا: يا رسول الله، غلب الرجال على حديثك، فاجعل لنا يوما، جعل لهن يوما صلوات الله وسلامه عليه. فالمرأة تحتاج أن تتعلم أمور دينها وما يتعلق من شرائع، ما يكون من شرائع الإسلام، والله سبحانه وتعالى ذكر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فهذا كله يدل على أن المرأة تحتاج إلى العلم. وقالت أم عطية كما في الصحيحين عنها رضي الله عنها: مرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور من النساء. لماذا؟ من أجل أن يشهدنا، قال: ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين، حتى ولو كانت حائضا. الحائض ما تصلي، لكنها فيها خطبة يوم العيد، وهذه الخطبة فيها توجيه وتعليم، فهن يخرجن من أجل العلم، من أجل الانتفاع، وهذا يدل على عناية الشرع بتعليمهن. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد.
ثكلتك، فقدتك. الثكل، الثكلة هي التي فقدت ولدها. ثكلتك أمك يا زياد، وهذا أسلوب معروف عند العرب أنهم لا يقصدون المعنى، ويكون فيه نوع من التنبيه، وقد يكون فيه من التقريع والتوبيخ، لكن ليس على ظاهره. منه قوله عليه الصلاة والسلام لما أراد أن ينفر يوم انتهى من صلوات الله وسلامه في حجه، فقيل: إن صفية قد حاضت، فقال: عقرى حلقى أحابسة ناهي. عقرى في لغة العرب معناه عقرها الله، وعقرى حلقى، والمرأة تحلق شعرها عند المصيبة، وإن كان هذا لا يجوز، لكن العرب تصفها بذلك، بأنها حلقى، يعني أصابتها المصيبة العظيمة التي تحلق معها شعرها، وهذا من أمور الجاهلية. فهذا لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون جاريا مجرى اللفظ الذي لا يراد معناه، هذا وجه، وحينئذ لا يلتفت إلى أنه قصد الدعاء، وإما أن يكون جاريا مجرى: اللهم ما من مسلم دعوت عليه إلا جعلتها صلوات عليه ورحمة، فهذا تكون صلاة ورحمة على زياد رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سأل ربه أنه إذا دعا على مسلم أن يجعل دعاءه عليه صلاة ورحمة، فيكون حينئذ إما على هذا الوجه وإما على هذا الوجه، وكلاهما لا يراد به الحقيقة. ثكلتك أمك يا زياد، أي فقدتك. فإذا قيل له ثكلتك أمك، انتبه أن الأم عزيزة، وما يؤلمها عزيز على الولد، وأعظم ما يؤلمها في الدنيا فقدها لولدها، ولذلك فقد الولد يقض مضجع الأم ويؤلمها، إلا إذا أمدها الله بحوله وقوته فصبرت واصطبرت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فجاء بأعظم شفقة، وهي شفقة الأم على ولدها أن يهلك، فعبر بالهلاك، قال ثكلتك أمك أي فقدتك. نعم.
إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة.
إن كنت لأعدك أي أحسبك، العدد هو الحساب، وكان ظني أنك من فقهاء المدينة، وهذا يدل على أن الناس يتفاوتون في الفهم، في الفهم، وفيه دليل أنه يجوز أن تصف العالم المتمكن في القرية أو المدينة بأنه من أهل العلم، علماء البلد الفلاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من فقهاء المدينة، فدل على أن كل موضع فيه علماء وفيه فقهاء، وأن هذا الوصف إنزال للناس منازلها، أن نحفظ لذي الحق حقه وذي القدر قدره، وهذا شأنه عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فمن علم وفهم له حق أن يميز، قال من فقهاء المدينة أنك تفهم، وفيه دليل على أن العبرة بالفهم وليس بالحفظ، الفهم هو الأساس. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا، أي ليفهموا، ما قال ليحفظوا، الفهم هو الأساس، والعلم قائم على الفهم، والحفظ لا شك أنه أساس في العلم ومهم، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، الحفظ له شأن، لكن الفهم أعظم أجرا وقدرا صاحبه عند الله عز وجل من الحافظ، لأن الفاهم يدفع عن نفسه الفتنة والشر وزيغ الأهواء واختلاف الآراء، لأنه يفهم ويعلم، فلا تضره غالبا فتن. وأما الحافظ فإنه لا يعلم المعنى، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ولذلك الفهم نعمة عظيمة، ويتأثر بصلاح الإنسان واستقامته، ولذلك يقدم أهل الفهم على أهل الحفظ، لأن الله أكرمهم فوعوا عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. قلت لا أعدك من فقهاء المدينة. نعم.
هذه التوراة
المدينة هي طيبة الطيبة، مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودار المهاجرين والأنصار، وأل إما أن تكون المدينة علم على الموضع ولا إشكال، ولذلك غالبا إذا أطلقت المدينة في الكتاب والسنة المراد بها طيبة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة وطابة والمدينة، وكان اسمها في الجاهلية يثرب من التثريب، لأن كان بها الحمى، ثم صححها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين بدعائه، ونقلت منها الحمى وحببت إلى نبيه عليه الصلاة والسلام وصحابته والصالحين من بعده، وهي المدينة المنورة. والمنورة ليس لفظا محرما ولا منكرا، لأن البعض يقول مدينة النبوية، ولا يجوز أن تقول مدينة المنورة. طيب النبوة ما هي نور؟ يقول مدينة النبوية. طيب إذا قلت المدينة النبوية، النبوة نور، قد جاءكم من الله نور، الوحي نور. إذا قيل المنورة قيل لأن أنس رضي الله عنه بيّن أنها لما أتاها النبي صلى الله عليه وسلم أنارت، وأنها أظلم هذا النور بوفاته عليه الصلاة والسلام، فهي منورة بالوحي. أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي طيبة، كما في صحيح مسلم، قرية تأكل القرى، لأن منها بدأ فتح الإسلام وانتشاره، إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، الحية إذا خافت ما تلف وتعطي ظهرها، لا تعطي وجهها وترجع القهقرة. وبين عليه الصلاة والسلام أنها دار نبوة إلى قيام الساعة، وهذا الأصل أنها إذا أطلقت المدينة المراد بها طيبة، أنك من فقهاء المدينة. نعم.
هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟
فهذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فما تغني عنهم، فدل على أنه ليس العبرة بوجود الكتاب أو بحفظه، ولكن العبرة بالعلم بما فيه والعمل، وهذا يدل على فضل ما ذكرناه. نعم. ولذلك قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، فكالعيس في الصحراء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. الذي يحفظ ولا يعمل مثل ما ضرب الله المثل. نعم.
قال جبير رحمه الله: فلقيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقلت: ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟
فلقيت عبادة، هو الصحابي الجليل، وهذا كان بالشام، الأشبه أنه كان بالشام بان خروجهم للجهاد والغزو. أما تسمع إلى ما يقول أخوك؟ وهي أخوة الإسلام وأخوة الدين، أشرف أخوة على وجه الأرض، يقرب بها البعيد يبعد بها القريب، أخوة لا إله إلا الله. ما تسمع إلى ما يقوله أخوك؟ ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مع بعضهم كالجسد الواحد في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم وتآلفهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان التابعون يقول يذكرونهم بذلك إلى ما يقول أخوك، لأنهم عظموا أخوة الإسلام ورأوا أخوة الإسلام فيهم كأحسن ما أن ترى من أخوة. ليس هناك جيل ولا أمة ولا رعيل طبق أخوة الإسلام مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من فضل الله عليهم. يكفيك أن الأخوة التي كانت بينهم أثنى الله عليها من فوق 7 سماوات، أنهم رحماء أشداء على الكفار، رحماء بينهم، رحماء لا يحسدون ولا يغلون على بعضهم ولا يحتقرون ولا يتصيدون الأخطاء ولا يحرصون على الأذية، ولكن كما أمر الله رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال: ألم تسمع إلى ما يقول أخوك؟ نعم.
فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء رضي الله عنه، قال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم.
صدق أبو الدرداء، هذا كانوا يشهدون شهادة الحق لبعضهم. صدق أبو الدرداء، أي ما أخبرك به صحيح، وهذا ليس شكا من زياد، وإنما هو في بعض الأحيان يقع من التابعين مع الصحابة من باب الاستيثاق في بعض الأحيان لزيادة العلم، وقد وقع هنا، فقد أخبره بالحديث ثم زاده عبادة رضي الله عنه زيادة أخرى ببيان أول علم يقبض وأول علم يرفع، وهو علم الخشوع. فهذا من فائدة ما ذكرناه أن التابعين كانت منهم مراجعة، وفي بعض الأحيان يذكر السبب الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال زيد رضي الله عنه: أنا أعلم بهذا الحديث، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يؤاجرون النخل، فإذا حضر تقاضيهم قال بعضهم لبعض: أصاب الثمر الدمان، أصاب الثمر الزمان، فكثر تقاضيهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا شأنكم لا تبيعوا الحديث. فبين سبب الحديث وسبب وروده، فكان التابعون ينقلون هذه الأمور من أجل أن يتبين الأمر أكثر، تكون عند الصحابي سنة أخرى، وهذا لا عتبة فيه ولا حرج، إنما العتبة أن يكون على سبيل التشكيك وعلى سبيل الاحتقار، فما حق العالم ومن أفاد ومن استفدت منه. والمسلم ليس بلئيم، يجحد الخير ويجحد المعروف، وأعظم اللؤم أن الإنسان يحسن إليه أخوه فيرد الإحسان بالإساءة، فهذا شأن الكافر للنعمة والعياذ بالله، الحاسد الناقم. فإذا كان في الدين فهذا أعظم وأشد، وصاحبه إلى وبال والعياذ بالله. ولذلك كان العلماء يعظمون الحرف الواحد الذي يتعلمون. دخل كان الإمام الشافعي رحمه الله جالسا في المسجد يحدث أصحابه وقد مد رجليه، وأصحابه من خيار أهل العلم الذين حفظوا مذهبه وعلمه من حفظة كتاب الله وحفظة السنة وفقهاء الشريعة والملة. فدخل رجل أعرابي كبير السن فاستوى الإمام الشافعي في مجلسه وأصلح هيئته لما رأى الرجل، وجلس الرجل عند في مجلس الشافعي ثم انصرف، فرأى الإمام الشافعي في أعين أصحابه العجب كيف أنه جالس بين هؤلاء من أهل العلم وما غير من حاله شيئا. ولما دخل هذا الرجل الذي ليس عنده كثير علم استوى وجلس، فقال رحمه الله: إن هذا الرجل أخبرني أن الكلب لا يشغر رجله ليبول إلا إذا كان بالغا. طبعا العرب كان العرب وخاصة في القديم كان العلماء يعتنون بمن يأتي من البادية، لأن الذي يأتي من البادية عنده معرفة باللسان، لسان العربي، حتى كانت مجالس اللغة في البصرة والكوفة جهابذة أئمة اللغة، كانوا إذا جاء أي رجل من البادية يجلب الجلب من الأرزاق ورأوه عنده فصاحة لا يتركوه، يأخذوه ويضيفوه، لأنهم يسألونه عن أسماء الشجر وعن أسماء الوديان وعن لغتهم، فهم ديوان اللغة. وكذلك أيضا عندهم حكمة، وإلى الآن لا زال البادية خاصة في الجزيرة، لأن الجزيرة العربية وقبائلها هم مادة الإسلام، وهم الذين شرفهم الله عز وجل وشرف أسلافهم بحمل هذا الدين، ولا يزال الخير فيهم إلى اليوم وإن شاء الله إلى قيام الساعة. وإن كانت اللغة يعني تغير اللسان فيها، لكن بقي الأصل وهو أصل الفصاحة، فتجد نفس المعاني لو تذهب إلى شعر الجاهلية وتجد فيه المعاني البلاغية تجدها في البادية، لكنها بشكل يتفق مع البيئة التي يعيشها. فالشافعي رحمه الله سأله، كان الشافعي يتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، فقال إنه مأخوذ من قول العرب شغر الكلب رجله إذا رفعها ليبول، شغر الكلب رجله إذا رفعها ليبول، كأن في النكاح يقول له لا ترفع رجل موليتي حتى أرفع رجل موليتك، يعني أن هذا بدل عن هذا، نكاح البدل، فسمي نكاح الشغار. فلما سمع هذا الرجل كبير السن الإمام الشافعي يقول إن الكلب مأخوذ من قولهم شغر الكلب رجله، قال له: إن الكلب لا يرفع رجله ليبول إلا إذا كان بالغا. عرب فيهم فطنة، العرب فيهم فطنة وفيهم ذكاء عجيب. وأذكر ذات مرة أن امرأة كانت مع الجد من العلماء في البلاد، يحكي لنا الوالد رحمة الله عليه، فنزلوا منزلا، ثم في هذا المنزل سبحان الله العظيم امرأة خرجت أكرمكم الله لتقضي حاجتها، فقاموا وسافروا ارتحلوا، هذا كثير ما يحدث حينما يكونون في السفر، فارتحلوا. فلما ارتحلوا جاءت ولم تجد، وهي امرأة عامية خادمة تخدمهم ما تعرف من شيء، لكنها على فطرتها وعلى. فلما ارتحلوا مشوا مسيرة يوم كاملا، يوما كاملا، فلما مشوا ذهبت تقص الأثر حتى نزلت على، قالت إلى أين ذهبوا، سألت أهل الحي والفريق الذي نزل، قالوا جاءنا ركبان اليوم، ركب في أول النهار وركب في آخر النهار، الذي جاء في أول النهار ذهب من هنا والذي جاء في آخر النهار ذهب من هنا. فقالت يعني صفوهم، قالت أهل علم وأهل صلاح، لكن ما ندري أيات يعني كل منهم، هذا علماء هذا، لكن الركب هذا أكثر علماء أكثر طلبة علم. فقالت تبحث، جلست تبحث في مكان الركب الأول مكان الركب الثاني، فاستدلت على ركبها من أهل العلم أكرمكم الله بالبول الذي يبول تعرفون أنهم يجلسون على الأرض والتراب، فموطئ قدمه معروف، فإذا به مستقبل للقبلة، قالت هذا ما هم جماعتي، علمت أنهم ليسوا من الركب الثاني. هذا ما يمكن، فطنة، فطنة عجيبة. ولذلك قال الشافعي رحمه الله إن هذا أخبرني أن الكلب لا يشغر رجله اليبول إلا إذا كان بالغا، وإن الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظة، إن الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. فهذا من وفاء الصحابة رضي الله عليهم، أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.